الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. الدرس 66 بعد 400 من تفسير البغوي رحمه الله، هو الدرس 5 من تفسير سورة إبراهيم. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يقول جل ذكره: ألم ترى يا محمد إلى الذين بدلوا نعمة الله، غيروا نعمة الله كفرا أي كفروا به، وأحلوا أي أنزلوا قومهم الذين تبعهم في دينهم دار البوار الهلاك. ثم بين البوار بقوله جهنم يصلونها يوم القيامة، وبئس القرار المستقر، وجعلوا لله أندادا نظراء ومثلاء ليضلوا الناس بغير علم، ليضلوا يفتنوا عن سبيله عن طريق الإسلام الصحيح. أضافه إلى نفسه تشريفا وتكريما، وهو طريق واحد بخلاف طرق الكفر والإلحاد فهي سبل كثيرة. قل تمتعوا في دنياكم بأكلكم وشربكم وتبعلكم، كما قال الله عز وجل: يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فإن مصيركم مقركم ورجوعكم إلى النار. وهذا تهديد ووعيد من ربنا عز وجل يحذر هؤلاء من الاستمرار في كفرهم وبغيهم. ثم قال: قل لهم يا محمد لعبادي الذين آمنوا، أضامهم إلى نفسه إضافة تشريف، فإن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية قهر وهذه عامة، وعبودية خاصة وهي عبودية المؤمنين لربهم. يقيموا الصلاة أي المفروضة، وينفقوا مما رزقناهم الزكاة المفروضة والصدقات المستحبة سرا وعلانية. فأما ما يتعلق بالزكاة المفروضة فإخراجها في العلانية أفضل، لأنها شعيرة. وأما ما يتعلق بالصدقة فالإسرار بها أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من قبل، أي تصدقوا من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه، أي معاوضة ولا خلال، صداقة وصحبة، فلا ينفع في ذلك اليوم إلا الإيمان. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الله الذي خلق السماوات والأرض، أي من شأنه أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأنزل من السماء ماء من السحاب المطر فأخرج به من الثمرات، من ثمرات الأشجار والزروع، رزقا طعاما لكم بل ولدوابكم، وسخر لكم الفلك، السفن العظام التي تحمل آلاف الأطنان، لتجري في البحر بأمره الكوني، وسخر لكم الأنهار لتشربوا من مائها وتسقوا زروعكم وتستمتعوا بها فيخرج منها اللحم الطري، وسخر أيضا لكم لعظيم نعمه وجزيل مننه الشمس المشرقة المحرقة والقمر المنير دائبين، من باب أنهما يدأبان في سيرهما ويستمران في ذلك. وقد جاء عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. الحديث. وأيضا آتاكم من كل ما سألتموه دعوتموه وطلبتموه، وإن تعدوا نعمة الله نكرها لكثرتها لا تحصوها، لا تحصوا لها عدا، ولا تطيقوا عدها ولا القيام بشكرها. إن الإنسان، جنس الإنسان، لظلوم ظالم لنفسه بالمعاصي، كفار جاحد لنعم الله عز وجل وعظيم مننه. ثم قال: وإذ قال، واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم النبي عليه السلام: ربي، أي يا رب، اجعل هذا البلد آمنا مكة، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي سلمني من عبادة الأصنام. وبهذه الآية استدل على عظيم شأن الشرك. قال إبراهيم التيمي: من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ ومكة حرمها إبراهيم عليه السلام فهي حرام، والمدينة حرمها محمد صلى الله عليه وسلم. وقد استجاب الله دعوة إبراهيم فصارت مكة بلدا آمنا، إلا ما كان من بعض الأحداث التي وقعت فيه، منها ما كان بإذن الله كفتح مكة، ومنها ما كان من الإلحاد في الحرم كما فعلت القرامطة والأصنام والأوثان، شيء واحد إلا أن الأوثان أعم، فكل صنم وثن ولا عكس، إذ أن الوثن قد يكون شجرة وقد يكون قبرا. ثم قال: ربي، إنهن، أي الأصنام، أضللنا حرفنا كثيرا من الناس عن الهدى إلى الشرك والإلحاد، فمن تبعني من ذريته فإنه مني، أي من أهل ديني، ومن عصاني وتمرد وأشرك فإنك غفور رحيم، أي ثم تاب وأناب. وأما من لم يتب من المشركين فإن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا، إني أسكنت من ذريتي أي بعض ذريته بواد غير ذي زرع مكة، إذ أنه في جبال قاحلة كثيرة الأحجار قليلة الأشجار شديدة الحر بعيدة الماء، عند بيتك المحرم، أي عند مكان بيتك المحرم، لأنه لم يكن قد بناه، مع اختلافهم من الذي بنى البيت، فقيل الملائكة وقيل آدم وقيل إبراهيم، والصحيح أن البناء لإبراهيم والملائكة وآدم لعلهم حددوا القواعد، والله أعلم. سماه محرما لأنه يحرم عنده ما لا يحرم عند غيره. وقصة هاجر مع إبراهيم حين أسكنها البيت الحرام مذكورة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيها من العبر والعظات ما الله به عليم. ومنها قوله: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام وبابنها إسماعيل وهي ترضع، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعها هنالك ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفل إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون، وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلبط أو قال يتلوى، وانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات، مسافة بعيدة. إذا كان الآن بين الجبلين قريب 400 متر أو أكثر بعد أن صار مزفلتا ومبلطا، فكيف تلك الأيام؟ يعني جبل في حجارة ثم تنطلق إلى وادي وبينهما مفازة ثم تصعد إلى ذلك الجبل 7 مرات. أكرمها الله بأن جعل سعي الناس على سعيها في ذلك الزمان. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صح، تريد نفسها. ثم تسمعت وسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك عواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبعث بعقبه أو قال بجناحه، ثم ظهر الماء فجعلت تخوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. هذه عبارة طيبة احفظوها: وإن الله لا يضيع أهله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأهل الله عز وجل محفوظون منصورون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يسلمهم الله من كثير من الفتن والمحن ويثبتهم على هذا الدين، ولا يسلط عليهم عدوا يدول عليهم حتى يستأصلهم. إن الله لا يضيع أهله، هذه وصية من ملك كريم لامرأة كانت في بلد لا طعام فيه ولا أنيس ولا جريس ولا شيء من مقومات الحياة، حتى جاء الله عز وجل بماء زمزم. إن الله لا يضيع أهله، لكن كيف نكون من أهل الله؟ هذه هي المسألة المهمة، أن تكون من أهل الله. يبين ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل الله هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. فكلما كنت عاملا بالقرآن في عقيدتك، في معاملتك، في عبادتك، فأنت من أهل الله. وأيضا يبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. فإذا أردت أن تكون لله وليا، كن مبادرا إلى العمل الصالح تقيا، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تخشى أن يضيعك الله بفقر، لا تخشى أن يضيعك الله بانحراف، لا تخشى أن يضيعك الله بأن يتسلط عليك الأعداء ما دمت من أهله. فإذا حصل عليك ضرر، فاعلم أن اتصافك بهذه الأهلية فيه نقص، وإلا فإن الله عز وجل هو الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله. وما ربك بظلام للعبيد، ولكن النقص فيك أنت، قصرت في طاعة أو ارتكبت معصية أو قصرت في توكل واعتماد على الله، فإن أكثر الانحراف وأكثر البلاء يأتي من اعتماد الإنسان على نفسه. ولذلك أوجب الله علينا: اهدنا الصراط المستقيم، لحاجتنا لسؤال الهداية لما يجر إليه ترك ذلك من الغواية. فاسعى أخي المسلم في أن تكون من أهل الله، وحافظ على هذه الأهلية، إذ أنها ليست بأهلية نسب، هذه أهلية صلاح الظاهر والباطن بالاستقامة على دين الله شرع الله. وانظر إلى ابن نوح: يا نوح إنه ليس من أهلك، مع أنه ولده من صلبه، لكن لم يكن من أهله لأنه ضيع وفرط في الأهلية الإيمانية. فهذا شعار ينبغي ألا ننساه: إن الله لا يضيع أهله. ففيه من الوعد، وفيه من الأمل ما الله به عليم. بعد أن قال لهذه المرأة بهذه الكلمة، ما جاء منها غير الرضا والاحتساب والانتظار لكرامات الله وما يهب لعباده. إن الله لا يضيع أهله. وكان موضع البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر لا يدور على ماء. يعني انظر، ما كان فيها شيء، عرفوا بطائر، لأنهم ينظرون يمنى ويسرى حجارة سوداء صماء لا حياة فيها، الله أعلم كانت السباع تعيش فيها أو لا. ولعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جرابا أو جريا أو جريين، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا أم يوسف عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته. فقد تقدمت القصة في سورة البقرة. ربنا ليقيموا الصلاة ليقيموا شرعك ودينك، فاجعل أفئدة مجموعة وأمة من الناس تهوي إليهم تسير إليهم وهم المسلمون. وعم الله إن القلوب تهوي إلى تلك البلاد. وارزقهم أطعمهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن من أمورنا وما يخفى على الله من شيء مما في الصدور ومن غيره في الأرض ولا في السماء، إذ أنه بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. ثم قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر أعطاني إسماعيل وهو ابن هاجر وإسحاق وهو ابن سارة، إن ربي لسميع الدعاء لمن دعاه وطلب قربه ورضاه. ربي اجعلني صيرني مقيم الصلاة المفروضة ومن ذريتي كذلك يا رب. ربنا وتقبل دعاء أي دعائي استجبه. وفي الحديث الدعاء هو العبادة كما في حديث أنس. ربنا اغفر لي بتجاوز عن ذنوبي وتوفيقي في حياتي ولوالدي، يعني استغفر هذا الاستغفار قبل أن يحيي الله عز وجل له بالنهي عن استغفار لأبيه، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أي وللمؤمنين جميعا يوم يقوم يظهر الحساب وهو يوم القيامة. إلى هنا بارك الله فيكم.